بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلى صدرك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه، ونجيت لوطا ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه، ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل، ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. سبحانك نبرأ من الثقة إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بالك، ومن الذل إلا لعظيم سلطانك. سبحانك لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، ولا إله غيرك. سبحانك ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت القيامة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تسلم منا رمضان مقبولا، اللهم تسلم منا رمضان مقبولا، اللهم تسلم منا رمضان مقبولا. اللهم أعنا على صيام نهاره وقيام ليله، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم أدخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين 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 رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم على مائدة شهر الصيام، وأسأل الله تعالى أن يغفر فيه ذنوبنا، وأن يستر فيه عيوبنا، وأن يعتق فيه رقابنا من النار. اللهم أمين. ومع اللقاء 17 إخوة الإيمان الإسلام بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم للتربية على منهج أهل السنة، وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم أمين. وصل بنا الحديث إخوتاه إلى الفصل الثالث في هذا الكتاب، والذي هو بعنوان أنواع التربية المنشودة. أنواع التربية المنشودة. فبعد أن تكلمنا عن مؤهلات الصحابة التي أهلتهم لقيادة البشرية، انتقلنا إلى هذا الفصل المهم والذي هو بعنوان أنواع التربية المنشودة أي المطلوبة، وبدأنا بالتربية العقائدية. علمنا أن النشأ لا بد أن يربى بداية على العقيدة الصحيحة فهي الأصل، وكل ما جاء بعد ذلك في الشرع ما هو إلا فرع عن هذا الأصل. فإذا صح الأصل صحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع. لذا كانت دعوات الأنبياء تبدأ أولا بالاعتقاد الصحيح وببيان مفهوم التوحيد. فتكلمنا عن أهمية هذه التربية، وعلمنا أن التوحيد هو حق الله على العبيد، وذكرنا حديث معاذ بن جبل والذي سأله فيه النبي عليه الصلاة والتسليم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا عند وفاته تأثما، أي تأثما من كتمان العلم. وعلمنا أن حق الله على العباد التوحيد، وأن حق العباد متى حقق التوحيد والتزموا بشرع الله تعالى أن لا يعذب الرب جل وعلا من لم يشرك به شيئا، وهذا الحق على سبيل الفضل والمنة والإحسان من الله رب العالمين. ووقفنا في اللقاء الماضي عند هذا الأمر، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. يقول المصنف الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى: وأول أمر في كتاب الله أمر بالتوحيد. أول أمر في كتاب الله أمر بالتوحيد. قال تعالى في سورة البقرة الآية 21: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى أول أمر ورد في القرآن الأمر بإيه؟ بالتوحيد. وده أول نداء أيضا على مائدة القرآن. لما تقرأ القرآن من بدايته تجد أن أول نداء هذه الآية نداء التوحيد. أول أمر أمر بالتوحيد. لماذا؟ لأن أي منهج يقوم على غير التوحيد فهو منهج بدعي فاسد، منهج بدعي فاسد. فمنهج الأنبياء والرسل البداء دائما بالتوحيد. ما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه بقوله كما يحكي القرآن: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن التوحيد أول أمر في القرآن، والتوحيد أول نداء في القرآن، والتوحيد أول دعاء لجميع الأنبياء والمرسلين. أول دعاء يبدأ به الأنبياء: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول: وما أتى الأمر بالتوحيد في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الأوامر إلا كان الأمر بالتوحيد أول الأوامر. في أي آية في القرآن أمر بالتوحيد وغيره يبدأ بالتوحيد أول؟ كذلك في السنة النبوية، وده بيان أهمية هذا الأمر. قال: وما أتى النهي عن الشرك مع مجموعة من النواهي في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا كان النهي عن الشرك هو أول النواهي، فما أمرت الرسل بشيء قبل التوحيد وما نهت عن شيء قبل الشرك. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم الحديث. يبقى كانت البداية بإيه؟ بالتوحيد. وده اللي بنقول عليه يا جماعة فقه التدرج، إن عند التدرج ينقسم إلى قسمين، عندنا التدرج التشريعي وعندنا التدرج الدعوي. التدرج ينقسم إلى قسمين، تدرج في التشريع وتدرج في الدعوة. التدرج التشريعي أغلق بابه بقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن بنزول هذه الآية التدرج التشريعي أغلق بابه. قبل هذه الآية كان في تدرج في التشريع، مثلا نضرب أمثلة: قضية الخمر لم تحرم مرة واحدة، ولكن راعى فيها الرب جل وعلا فطر العباد في بداية التشريع، فبدأ تحريم الخمر على مراحل. أولى المراحل مثلا الإشارة، وكثيرا ما تغني الإشارة عن العبارة، عندما تكلمت سورة الأنعام عن قضية النخيل والأعناب: وماذا ينتفع الناس من هذين الصنفين من الخيرات، فقال الرب جل وعلا: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. تتخذون منه ايه؟ سكرا ورزقا حسنا. شوف الإشارة العجيبة جدا، الرزق سماه حسن عشان بمفهوم المخالفة يقول لك يبقى اللي قبليه ما هوش حسن، السكر مش حسن، يبقى قال إن الناس في الأعناب والنخيل بيستخدمهم أصناف من الأرزاق، يصنعون من النخيل العرق اللي هو الخمر، وكذلك من الأعناب يستخدمون إيه؟ الخمر. ولذلك كان العرب في الجاهلية من فخرهم بالخمر يسمون شجرها بالقرن، لأنه كان مظهر من مظاهر القرن عندهم، وذلك هذه التسمية في ديننا خاطئة، ما تقولش القرن، لأنهم كان العرب يستخدمونه دليل على القرن، وذلك يقول لك اللي ما عندوش خمر يبقى بخيل، فكانوا يفاخرون بشرب الخمر وتقديم الخمور وتعطيقها، فكانوا يسموا العنب إيه بقى؟ شجر القرن. فهمت يا مالك؟ ما تقولش عليه القرن، وانا عارف شغلت بقول لك ساكن في القرن بس كحي مش كعنب، ها حي ماشي طول القرن بقى،
لا هو الكرن
نبلس اسمها القرن. نعم. تتخذون منه سكرا، هذه اول نوع انواع المستخرجات من النخيل وايه والاعناب، وبعدين ورزقا ايه حسنا، فدي اشاره يقول لك افهم ان السكر ليس بحسن، يبقى الخمر ليس ايه بحسن، وكما قلت اللبيب بالإشارة ايه يفهم. فالقرآن بدأ كده بالتلميح لا بالتصريح، سيرا مع الفطر، سيرا مع ايه مع الفطر. طيب مرت الأيام وتنزل يعني مرحلة أخرى من مراحل الإشارة والتلميح في الخمر في سورة البقرة، قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. الجماعة اللي آمنوا بيك دول يا محمد حتما يجوا يسألوا عن حكم الخمر حكم الميسر، القمار يعني في بداية إسلام وبداية دعوة لو قلنا لهم حرام ممكن ينفروا، انتوا عارفين بعضهم كان فيه ايه غلظة وجايين من البادية، ف فلو جيت كان البداية تقفل لهم الباب ممكن ينفروا. طب الجماعة دول هيسألوك هتقول لهم ايه؟ قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. الله، شوف يا جماعة ترويج الفطرة. خاطبهم بما يفهموا واحدة واحدة كده، قل لهم يا جماعة اللي بتسأل عن الخمر الميسر فيهما اسم ايه؟ كبير ومنافع للناس من تجارة وبيع وشراء، والجماعة اللي بيحبوا يعملوا دماغ بالنسبة لهم منفعة في عرفهم، يعني واحد ما بيعرفش غير ان يعمل دماغ، صح كده؟ ده اللي بيدخن، يقول لك اهو حاجة بنفخ فيها الهم، اللي بتجيب لك الهم. الله يهديك، هم ايه اللي بتنفخه؟ بتقول هولع، واحنا عايزينك تنور مش تولع، صحيح؟ يقول لك هعفر. طب ليه تعفر يا اخي؟ الله يرضى عليك، تعفر ليه؟ احنا عايزين البيئة تكون جميلة، صح يا ابو اكرم؟ يقول لك بعفر، ماشي كده. واحد تاني يقول لك دماغ بلا كيف عايزة السيف، صحيح؟ والحشاش يقول لك يا عم الشيخ الحشيش ده اذا كان حلال قال احنا بنشربوه، واذا كان حرام قال احنا بنحرقوه، ماشي كده؟ سبحان الله، الشهوة غريبة جدا. يقول لك الإسلام دين صفاء ونقاء، عايزك تبقى كويس، عشان كده شرع الصيام تربية وتزكية للنفس، المألوفات والشهوات تترك في رمضان. تعودت تاكل ثلاث وجبات، يقول لك اشطب من خلاص بقى، ريح شوية الله يكرمك، ممنوع. سئل يحيى بن معاذ رحمه الله في من يأكل في اليوم والليل أكلة واحدة، قال ذاك طعام الأنبياء. قالوا فمن يأكل في اليوم والليلة أكلتين؟ قال ذاك طعام المؤمنين. قالوا لو فمن يأكل في اليوم والليلة ثلاث أكلات؟ قال هذا أولى بأهله أن يبنوا له معلكا. يبقى ده ما ينفعش يكون إنسان. أم الله شوف حالنا. فريق الصيام، أنت فعلا في الصيام ده طعام المؤمنين، وجبتين في اليوم والليل، فطور وسحور ولا ايه؟ فبتتدرب على صفات الايمان وصفات اهل الايمان، واضح؟ فيجي رمضان لك كبح للشهوات، يمنع بقى، نقول لك مانع. شهوه النساء ممنوعه في نهار رمضان، الاكل ممنوع في نهار رمضان، الشرب ممنوع في نهار رمضان، الغيبه النميمه الكذب البهتان قول الزور، كله 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 نقول لك اشطب، اترك، امتنع. حتى من معاني الصيام يقول لك الامساك، الامساك عن كل ما يغضب الله، سواء كانت شهوه بطن او فرج. يبقى تضبط سلوكك في رمضان، فرمضان مدرسه تربويه تزكي النفس، تنمي فيها الخلق الكريم، تربيك على الصبر، صحيح ولا ايه؟ وفيها إقامة حجة على العصاة. المدخن ده مثلا يقول لك مش قادر، طيب بتصوم رمضان ولا لا؟ بصوم، كويس أوي. امتنعت عنها في النهار ولا لا؟ نعم، أقيمت عليك الحجة. إذا هي شيطان وهوى، يبقى لازم تمتنع عشان مالكش عذر أمام الله عز وجل. حرام حرام، طب الحرام حرام، ما ينفعش. لان قلنا خلاص تدرج التشريع اغلي، احنا بنتكلم على تدرج التشريع قبل اليوم اكملت لكم دينكم، فكان في تدرج تشريع واحده واحده مع الفطره، ماشي كده؟ انما الان ما ينفعش اقول لك الدخان ايه؟ حلال. ينفع؟ ما ينفعش. ما ينفعش اقول لك الخمر حلال. ما ينفعش اقول لك الخمر فيها منافع. ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن ده بأغلق. فآدي الآية يسألونك عن الخمر والميسر، دي كانت مرحلة من مراحل التدرج التشريعي، سيرا مع الفطر وتربية له وتزكية. طيب قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، خلي بالك، وإثمهما أكبر من نفعهم. ده خطاب لأصحاب العقول بقى والأفهام والبصائر. الجماعة اللي كانوا بيشربوا الخمر لما نزلت الآية دي
وقالهم الإجابة دي انقسموا إلى فريقين. فريق قال مدام فيها اسم كبير نبعد، وأنا بقول لك الدخان في اسم كبير هتبعد ولا لا؟ هتبعد ولا لا؟ قلنا أنا بشربش أصلا مع الشيخ. قلت التاني يا مش الواد خان بقول لي أبعد. الله يبارك فيك. نقول يعني الحبيب اللي بيشرب الدخان لا بيحبك في الله وخايفين عليك، فبنبصرك لأن فيها ضرر يعني عجيب جدا، لو عددنا أضرارها مش هنخلص. الصحة أمانة ولا لا؟ أمانة. طيب الدخان أقل شيء بيصنعه في صحة الإنسان أنه يؤدي إلى سرطان الدم وسرطان الرئة، ويسميه الأطباء بالموت البطيء. والله إخوتاب عقد الهاء أذكر من حوالي قول 20 سنة، لا قبل كده حوالي 25 سنة، كنت مرافق لأخي في المستشفى بيعمل عملية جراحية، ومكثت معه ما يقرب من شهر تقريبا في مستشفى اسمها الدمرداش في العباسية عندنا في مصر في قسم الجراحة. والله بعقد الهاء كان بجواري ينام على الفراش رجل تجاوز 80 من عمره، كان اسمه عم صالح رحمه الله إن كان قد مات أو ندعو له بالخير إن كان ما زال حيا. عم صالح هذا كان صاحب دعابة وكان مصاب بالرعش، جسمه كله بيرتعش. والله الطبيب قال له بالنص كده على أذني، يا عم صالح كل سجارة تشربها من الآن هنبتر منك إصبع من أصابعك، جسمك كله بقى ملوث من الدخان، كل سجارة نقطع صباع. تخيل شوف عمل فيه إيه مع الكبر، ما كانش بيقدر يتنفس لما تجيله الأزمة. يا الله والله يا جماعة معاناة، كان يقول لي يا ابني والله كأن الهوى بيدخل من ثقب إبرة. لو حد بصرنا ونحن صغار بعدم التدخين يندم يوم لا ينفع الندم. الدخان موت بطيء. 2 الدخان في تضييع لأقرب الناس إليك، زوجك والدك، والنبي يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. شوف اللي بيدخن ده بيشرب بكام في الشهر دخان؟ علبة الدخان بكام؟ 5 أو 12، هنقول ب5. طبعا اللي هو صاحب دماغ بيعمله علبتين في اليوم على الأقل ولا إيه؟ ما هو بيلحم يعني 10 يورو في اليوم، يعني في الشهر 300 يورو. 300 يورو، ال 300 يورو دول يا جماعة في بلاد الإسلام يفتحوا يمشوا 3 أسر لمدة شهر، 3 أسر كاملين. ال 100 يورو ما بياخدهاش واحد متخرج بقى له 10 سنين دلوقتي وشغال في بلادنا. 100 يورو في الشهر يعني لو في مصر حوالي 750 جنيه يفتحوا بيت لمدة شهر، يبقى ماشي على مسطول. تخيل انت بتولع فيهم اللي بتدخن، تحرقهم بالنار. يا رب سلم، يبقى بيضيع زوجها وولد، ارزقهم مش رزقك انت وحدك، ده رزق الزوجة والاولاد والبيت وانت بتولع فيه بالنار. تخيل كان احد الدعاء يقول لك لو مثلا احنا قاعدين مع بعض في الدرس اهو، واحد طلع 100 يورو الان قدامنا وراح جاب النار مولع فيها، نسميه ايه؟ عايز اسمه مجنون حقيقة صح؟ بيولع في النار 100 يورو يولع فيها؟ ها؟ الله يبارك لك. طب بيولع في 300 يورو كل شهر بيولع ولا بيولع اموال بيولعها بالنار؟ يا مسكين، ينفع؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ قول لي نايم، ما ينفعش. ايه كمان؟ البيئة. الحفاظ على البيئة واجب شرعي. طيب اللي بيدخن بيلوث البيئة، أدخينة وغبار وميكروبات وقرف، طيب يبقى آثم. الله تعالى قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نتوب ونرجع نستغفر الله. رمضان يا جماعة فرصة والله، لو كان حد بيدخن رمضان فرصة يمتنع تمام. خذ من رمضان فرصة للتوبة قبل الفوت وقبل الموت. فأصحاب العقل قالوا إيه بقى؟ لا، مدام فيها اسم كبير نبعد، لأن القرآن بيخاطب مين؟ أصحاب العقول. بالقاف مش بالجيم، ها؟ الله يبارك فيك. طيب، فانقسموا إلى فريقين، فريق امتنع وغلب جانب الإثم، وفريق قال لك مدام فيها منفعة دينا شغالين، لسه في بقايا شهوات موجودة، في ناس بتتلكك كده. طيب مرت الأيام، أحد الصحابة شرب الخمر ودخل يصلي إمام بقومه صلاة المغرب. تخيل واحد شرب خمرة وبيصلي إمام. طبعا أكيد الآيات دخلت في بعض، زي صاحبنا ودي حقيقة يقول لك راجل بدوي، يعني راجل بسيط جدا في الريف. المهم الزنا يوم في الإمام ما جاش، دخلوا يصلي إمام كبير البلد مش عارف إيه، راجل أي بسيط جدا ما عارفش حاجة خالص. المهم صار له صلاة جهرية، صاحبنا يعمل مش عارف يعمل حاجة خالص، قرأ الفتح الحمد لله حفظ. طب بعد الفتح يعمل مش عارف مش حافظ حاجة خالص، فراح اعتقد إن في نشيد كده إنه على إنه آية. راح لهم طلع البدر علينا، أه والله من ثنيات الوابد، والناس ولا عارفة حد. طلع البدر علينا دي مشكلة خطيرة جدا. فدخل واحد سكران يخش يصلي إمام، هيقرأ إيه ده؟ طبعا اختلطت الآيات والتبست الأنثيين. فنزل المرحلة الثالثة بقى في تحريم الخمر، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم فقارى حتى تعلموا ما تقولوا. ده خطاب لأهل الإيمان أهو، إن لسه الخمر ما اتحرمتش قطعا. طيب فالناس لما نزل الآية دي الصحابة وغيرهم انقسموا إلى فريقين، قالوا ما دام حرمت في الصلاة يبقى أكيد خبيثة نبل عنها خالص. فبعدوا جماعة قال لك لا، نشربها في غير أوقات الصلاة، على قول القائل وبعد العشاء افعل ما تشاء، يعني نصلي العشاء براحتنا ونسهر بقى وتمر الكؤوس براحتنا، ما فيش تحريم قاطع لا اثم. طيب مرت الايام وهاجر النبي الى المدينه ومعه الصحابه. سيدنا عمر كان حزين جدا على حال الامه رضي الله عن عمر بن الخطاب الفاروق، قال يا رب انزل قولا فصلا في الخمر. ودي من موافقات عمر للقران رضي الله عن عمر، فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه دي أعلى مراتب التحريم، يعني القرب نفسه منه حرام، يبقى شربه إيه؟ أشد حرمة إذا كان القرب من الخمر حرام. ولذلك لعن النبي في الخمر عشرا، من بينهم والجالس على مائدتها، مجرد الجلوس على مائدة الخمر حرام. تخيل انك تجلس على مائدة فيها خمر دخلت في اللعن والعياذ بالله رب العالمين، يبقى اللي يشربها شكله ايه؟ نسأل الله السلام. فبالآية دي يا جماعة حرمت الخمر ايه؟ تحريما. ولذلك عند نزول الآية دي يقول أنس كنت في دار أبي طلحة وكنت ساقي القول، لسه الخمر ما حرمتش، ابو طلحه عنده ضيوف فبيقدم لهم الخمور، ومين اللي بيقدم؟ انس خادم رسول الله رضي الله عنه. يقول فمر بنا البشير، شوف شوف الكلام، بشير جاي بيبشر بالخير، ان الخمر قد حرمت، فقام الي ابو طلحه وقال اسكب يا انس، اسكب يا انس، ارمي في الارض يعني. وقام الى من في داره من خمر وسكبها على الأرض. يقول ابن مسعود لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يقول تحولت شوارع وطرقات المدينة إلى لجة من كثرة سكب الخمور في الطرقات، يعني بحيرة خمر، كل اللي عنده برميلين ثلاثة ادلو استجابة على طول انتهي، مدام حرام يبقى ايه حرام نمتنع. للنفوس اللي تربت على الإيمان بقى، شفت أثر التوحيد، إيمان 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 إيمان، لما نقول لك حرام خلاص حرام، عرفت ليه التوحيد هو الأصل. يبقى كان عندي تطرق تشريعي إلى أن نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خلاص انتهى. يعني ما ينفعش تقول لي يعني حد يسألك عن الخمر تقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع فيهما منفعة، يبقى أنت مش فاهم حاجة. إن الآية دي نسخت علشان كده لما جلس القصاص يقص ودخل عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه فقال يا هذا أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، قال لا، قال قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس فقد هلكت وأهلكت. وفي رواية ففرق أذنه، مسكوا كده من أذنه، طبعا أمير المؤمنين ولي الأمر حرص، الإسلام كان له حرس حدود، ينفع حد يتكلم في الدين كده بدون علم ودون تأهيل تبقى مصيب، مش كده؟ كما قال الشعبي أهلك الناس رجلان نصف طبيب ونصف عالم، فنصف الطبيب يهلك البدن فيضيع الدنيا ونصف العالم يهلك الدين فيضيع الآخرة. لما تروح الطبيب مش ولا بد، يعني أذكر أحد بعض إخواننا في مصر رايح يخلع درس، رجع بكبد وبائي، والله يا جماعة ليه الطبيب مهمل مش معقم الأدوات، طبعا من سن لسن الدم تك تك، رجع من عنده مصاب بالكبد الوبائي، إهمال طبيب دمر حياته، ليه مهمل، نصف طبيب ده مش طبيب، مش لما تجيب مثلا حلاق القرية يعمل عملية جراحية، وكان زمان الحلاق عندنا عامل دكتور، والله يلبس بلطه ويروح يطاهر الناس ويروح يعالج الناس، حلاق القرية. فعشان كده ياما ناس ضاعت عيونهم، ليه عينه مش عارف فيها رمض، يروح لحلاق القرية يحط له شيش ضيع نظر الشيخ كشف رحمه الله، ما هو سبب الوصفات دي سبحان الله سبب ضاع بصره، ليه؟ أدي نصف الطبيب، طيب نصف العالم بقى هيضيع الدين، يبقى ضيع الآخرة. يبقى اللي يهلك الناس في الدنيا اتنين، نصف طبيب ونصف ايه عالم، عشان كده مهم جدا اللي يتكلم في الدين يبقى على علم. فقال له انت على علم بالناس قد منسوخ، لا، طب بتحدث الناس ليه؟ لما تيجي تفسر القرآن وانت ما عندكش علم وتمسك الآية دي يقول لك يا عم الحاج ما فيهاش حاجه، الخمر حلوه ايه فيها منافع اهو، صحيح، ما الايه ده ايه قرانيه اهي، لكن المسكين مش عارف انها اتنسخت، يعني اتنسخت اتلغى حكمها اللي كانت في بدايه الدعوه، فهمت حاجه؟ بالضبط زي حاطب الليل من دعاه العصر، يعني يجي يتكلم يقول لك كان عامل سلسله كده سمعت بعضها، قال على خطى الحبيب والحبيب منه براء صلى الله عليه وسلم، وبعدين يتكلم بقى عن قضية الاختلاط بين الرجال والنساء، يقول لك لما نزل قول الله تعالى وأنزل عشيرتك الأقربين، النبي جمع أقاربه في البيت عنده، الرجال مع النساء وعمل لهم عزومة، بيصدقوا اللي انت عارفين ده أهو في بيت النبي، خلي بالك الرجال مع النساء، صح كلام البخاري فعلا ده كلام صحيح، لكن امتى يا مسكين؟ في بداية الدعوة يا مسكين، قبل نزول الأحكام يا مسكين، قبل فرض الحجاب ومنع الاختلاط، ده في بداية الدعوة يا حاطب الليل، ما حاطب الليل ده يجمع أقرب على إنه حاطب، إنه بيجمع في الظلام، فالمسكين جاب نصوص نسخت وقبل وجود الأحكام ويلبس على العوام، والناس يقول لك صح، ما الناس ما هي مساكين مش عارفين حاجة، يقول لك ما الشيوخ دول بيضايقوا علينا ليه، ما هو مش ده بيت النبي، ويكذب على النبي محمد. نقول له ده كان فين؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني كان في أول 3 سنين من الدعوة، بعد مرحلة السبية الدعوة، ما كانش لسه في أحكام نزلت. فهمت حاجة يا ملك؟ ودي المصيبة الخطيرة جدا، يجمعون حاجات زي صاحبنا المسكين آخر، كانوا للأسف كان رئيس هيئة الأمر المعروف أنها منكر في مكة السعودية، وفتن عن طريق الغرب وغيرهم، ودلل لك على الاختلاط، وذكر لك أحاديث البخاري ومسلم والحديث صحيحة، يقول لك النبي كان يدخل على أم حرام وينام في بيتها، وعلى أم سليم وينام، أذ أم هاني وينام في بيتها، الله وينام في فراشها، طعب وفي البخاري. لكن المسكين نسي أن أم سليم بينها وبين النبي رضاع، وأنها خالة رسول الله من الرضاع، وأختها أم حرام خالة النبي من الرضاع، والنبي قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني من محارم النبي، من المحارم على التأديب، خالته ومهاني كذلك. فالمسكين يجيب لك نصوص بدون فهم، يقول لك في البخاري ومسلم، نعم صدق في البخاري ومسلم، لكن من أم سليم؟ إنها خالة رسول الله من الرضاع، كانت بينها وبين النبي رضاع، تصلوا على النبي. فلما النبي نام في فراشها دي خالته، لما يخش عند أم حرام بلا محرم، هي هو محرمها أصلا لأنها خالتهم من الرضاع، فتيجي انت صح ده الحديث في البخاري صحيح. وشوف بقى قلة العلم. فنسأل الله السلام، قولوا أمين. يبقى الآية نسخت خلاص، وكذلك الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نسخت ماشي كده. يبقى الآية المعتمدة في الخمر فين؟ آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهمت حاجة يا جمالي؟ برضو ما تيجي مثلا إيه؟ إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الله، هو ينفع أن نوصي للوارث؟ الوالد ده وارث الأمة، وليه الحكاية؟ نقول لك إيه الآية منسوخة يا ابن الله يرضى عليك، منسوخة في سورة النساء وآيات المواريث الله يرضى عليك، افهم بقى. ما هو أنت لو ما عندكش علم هتعك الدنيا، هتخش لنا في أمور ما أنتش فاهمها. لما تيجي بقى تشرح آية البقرة دي بتاعة الوصية، الله يقول لك يعني يجوز توصي لأمك وأبيك من مالك. من قال لك الكلام ده؟ يقول لك القرآن أهو، أيوة صدقت، لكن الآية دي منسوخة يا ابني، اقرأ آية النساء في المواريث، خلاص ربنا فرض الفروض، انتهت العملية، دي الآية دي حكمها اتنسخ. فهمت حاجة يا ملك؟ وبعدين يجي حديث النبي لا وصية لوارث من باب البيان والإرشاد. ماشي كده؟ الله أكبر. يبقى مهم جدا العلم عشان تقدر تتكلم في الدين، بدون علم هتبقى مصيبة. أحيانا بعض الناس بيتكلموا بالأهواء، راجل عنده عاطفة بيحب الدين، نعم، وعايز يدعو الناس، نعم، لكن الدعوة ليها أصول وقواعد. قال الله تعالى سورة يوسف، في آخر سورة يوسف، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. كمل يا عم الشيخ، على بصيرة أنا ومن اتبعني، لازم علم وإلا ضاعت الآخرة ولا إيه؟ عشان كده بنقول في تدرج تشريع، إذا كان في الدعوة قبل نزول قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، خلاص باب التدرج التشريع أغلق بالآية. فضلنا ده باسمه باب إيه بقى؟ التدرج الدعوي اللي فيه حديث معاذ، ده اسمه تدرج دعوي. انت هتروح لجماعة في اليمن أهل كتاب، أول حاجة تبينها لهم التوحيد الأول، ده اسمه تدرج الدعوي بقى، تبدأ بيه الأول بالتوحيد الأول، علموا الإيمان، معنى لا إله إلا الله محمد رسول. إذا تعلموا ننقل بقى على التشريعات، في 5 صلوات خلاص بدأ تعطيه، في زكاة مال، وهكذا. ده بنسميه تدرج الإيه؟ الدعوي. عشان كده مثلا يجي واحد حديث العهد بالإسلام بتيجي انت الخنزير حرام هو عارف لسه يصلي الله يهديك انت مش فاهم حاجه خالص يا اخي ده تعلمه الاول لا اله الا الله لا تجيب له سيبس خنزير ولا خمر ولا ربا ولا اي شيء ده عايزين نعلمه الاول معنى لا اله الا الله محمد رسول الله فهمتوا حاجه خلص فهمها تعالى بقى نعلمك تصلي في خمس صلاه في اليوم والليله تتوضى كذا تصلي كذا تعمل كذا الحمد لله بقى ده تعالى جه رمضان والله في عندنا في رمضان صيام اذا وجدت عانه ومشقه طيب نيسر عليك ما تصومش السنه لان في مشقه عليك صيام فرض لكن هيتعبك هيمرضك في عندنا اصحاب الاعذار لا ما فيش مشقه صوم ده فرض ابدا صوم كذا 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 وتعلم احكام الصيام وكذا ده اسمه التدرج الايه الدعوي خلاص كده جه سالني عن الخمر الخمر حرام الخمر ايه حرام ماشي كده جه سالني عن الربا الربا حرام والاسلام يقول كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ونفهمه الاحكام واحده واحده بالتدرج لكن سبحان الله اذكر احدهم جاب لنا اخ دخل الاسلام حديث والله يا جماعه الاخ جاي بيتكلم في مسائل احنا بنشفق نعلمها لطلبه العلم من شواذ العلم جايبينه اخ من الباكستانيين يا الاول جابوه الماني الاخ جايبينه لابس الزي الباكستاني وملبسينه طاقيه على راسه يا جماعه الله يهديكم وبيتكلم بقى في حكم اللحوم والذبائح استوب استوب واحدة ايه ده والخمر والخنزير ومش عارف ايه وبلاد الكفار الله 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 يهديكم اللي تعملوه ده كويس ان الواد صابر وجاي كويس ان مفرش به نسأل الله السلامة والله يا جماعة حقيقة شفت الجهل بيعمل ايه وذلك ما فيش شهرين ما لقيناهوش تاني مش عارف راح فين طبعا سمعت ان صاحبنا رايح الشغل بتاعه وده الماني حصل مشاكل وحصل كذا وشغل يا جماعه الله يهديه هو الاخ اعتقد ان لبس بتاع ده بقى فريض هو مش عارف حاجه الاخ يعني لسه جاي دي فدي المصيبه الخطيره يا جماعه والله وللاسف يصدر ده ممن ينتسبون للالتزام يقول يا جماعه هون الله يرضى عليكم هذا حديث معاذ انك تقدم على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله تعالى ده لسه جاي لنا ده لسه طري عرف يعني لا اله الا الله محمد رسول الله خرج التسليس اللي جواه ماشي كده وعلمه التوحيد اتعلم تعال علمه يتوضى ازاي وتوضى معاه علمه يصلي ازاي بالتسبيح لغايه ما يتعلم الفاتحه واحده واحده برفق هو واحده واحده لما يتعلم هيجي يسالك لما يسالك تقول له ده كذا وده كذا وده كذا مش تجيب له الدنيا كلها على دماغه في ليله فهمت حاجه يا جماعه يبقى التدرج الدعوي موجود الى يوم القيامه اما التدرج التشريعي اغلق بابه خلاص كده ما ينفعش اقول لك الخمر ممكن لا مش ممكن حرام حرام دخان حرام الربا حرام ما ينفعش اقول لك ما طب ما ايه ايه ما ايه ما دي هتمقمقلي لسه عيد الاضحى ما جاش نذبح الكبش والمقمقه احنا هنا في رمضان الله يكرمك فالحرام حرام والحلال حلال انتهي التشريع اغلق بابه في التدرج انتهي انما الدعوه موجود التدرج نقول لك امشي بعبر رفق واحده واحده حتى تعلم ده حتى الاسلام علمنا في تربيه ابنائنا التدرج ده سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يقول يضع لنا منهاجا في تربية الأولاد يقول لاعبوهم لسبع وأدبوهم لسبع وصاحبوهم لسبع تاني لاعبوهم لسبع وأدبوهم لسبع وصاحبوهم لسبع يعني من سنة لسبع سنين ده لعب بالضحك واللعب مع الابن كده تعلمه القيم باللعب ماشي كده؟ بقى عنده سبع سنين نبدا مرحله التاديب بقى والتعليم اذا اخطا ده خطا في عقاب، هنا في ثواب، هنا في تشجيع عشان تعمل خير. حديث النبي علموا أولادكم الصلاة لسبع ماشي كده، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. معالي جاب هذا المنهج من عند رسول الله. يبقى سبع سنين بدل سن التأديب نأدبه ونعلمه، وصل 14 سنة بقى صاحبي، مش ابني بقى، ده صاحبي. عارف صاحبي يعني ايه؟ أشركه معايا، أناقشه، أحاوره، أعرض عليه مشاكلي وأسمع منه الحل، وأخذ رأيه في الأمور المهمة في البيت، وأسمع منه وأكلمه وأحاوره. لما يحس ان انت صاحبه مش هيخبي عليك، مش هيكذب، مش خلاص بقيت صاحبه، بقيت ايه؟ صاحبه. اللي هو السن بتاعك ده يا احمد ان شاء الله انت كده خلاص دخلت سن ايه بقى؟ بقيت صاحبي. ابني هو بيجي ما شاء الله جايب مع الكاميرا، صاحبي بقى خلاص جاي يسجل لابد درس على الكاميرا عشان ينزل على الانترنت، بقى صاحب خلاص، ما بقاش بقى ده لا خلاص بنتشاور معاه نعمل كذا نعمل كذا، اخد رايه في الدرس في الخطبه، ايه رايك يا احمد في الخطبه؟ بس طيب هنا الدرس مش عارف كان بلاش، انت شديت هنا، انت عملت هنا، انت ضحكت هنا، ماشي بقى صاحبي ولا ايه يا احمد؟ مش انت صاحبي الان؟ ماشي نعم الصاحب وانت يا احمد. اذا في منهج للتربيه، في تدرب عشان توصل بابنائك لبر الامان، ما يجيش بقى معقدين نفسيا وكلهم مشاكل وعقد. الاب ما بيتكلمش، ما بيحاورش حد، على طول زي ما بقول لك كده في البيت عامل نفسه رئيس شرطه بوليسي في البيت. ما ده مرض. هو كان زمان نفسه يضرب الناس في بلادنا كده، عايز امين يبقى امين شرطه ولو يلطش ويعمل، ما عرفش فيعملها فين بقى؟ في البيت. الوقت كنت فين وليه؟ طب اسمع منه، اسمع منه في ايه؟ لا على طول اتهام. اصل ابي مثلا في المدرسه في ولد ضرب، اكيد ضرب، اكيد انت، انا عارفك انت شطان، انت حكمت عليه من غير ما تعرف. يا حاج الله يرضى عليك، مشكله كبيره جدا، هتخلي ابنك يكذب عليك، ما يتكلمش معاك، يخاف يتكلم معاك، لانك على طول سين وجيم تفتح له المحضر اول ما يخش. اخرت ليه؟ كنت فين؟ عملت ايه؟ بقيت رئيس شرطه مش أب ولا صاحب. فهمت حاجة؟ ودي قضية خطيرة جدا جدا، حتى مع الزوجة عملوا طول نيابة سين وجيم سين وجيم، ويجي حد يسألك أنت تكسر وتتخرب في البيت. ليه؟ اللي ما تردهوش لنفسك تردهوش على غيرك. خليك أب، خليك زوج، خليك صاحب لأولادك، اسمع منهم، اقعد معهم، كلمهم، شوف مشاكلهم ايه، اتكلم معاه. اذكر زمان كنت اقول للشباب كده الحديث العادي للزوج، قلت لهم يا جماعه ليه ما نعملش مثلا في بيوتنا لقاء كل اسبوع مره مع الاسره، لقاء اسري. والله يا جماعه اللقاء ده هنقول مثلا خليه كل يوم خميس او على حسب ظروف شغلك وعملك، اسمه اجتماع عائلي. اغلق جميع التليفونات ويمنع جميع الزيارات، هنقعد ساعتين ثلاثة مع الأسرة، ونقعد على طاولة زي دي كده، نعمل شوية كوخن حلوين أو أكلة حلوة ونأكل ونضبط، ونجمع الأسرة كده حوالين مننا، ونبدأ نسألهم كل واحد سؤال، إيه المشكلات الموجودة في بيتنا ونتمنى أنها تختفي. يا أحمد إيه المشكلة؟ أنت إيه اللي مضايقك في البيت؟ والله انا ابي مضايقني كذا وكذا وكذا. حاضر، اكتب، خد دفتر واكتب احمد مثلا مشكلته في البيت 1 2 3. خلاص كده اجيب سلمى بنتي، يا سلمى تعالي يا ام، ايه اللي مضايقك؟ احمد مضايقني. حاضر، احمد بيضايق سلمى مثلا، اكتب شوف ايه المشكله. تعالي يا اسراء، انا بقى مضايقني احمد وسلمى. حاضر، ها تعالي يا حسان، ده لسه بيرضع، ده مضايقني ماما. ماشي يا سيدي ماما، اكتب. تعال انت يا ست الكل بقى، ايه المشاكل؟ 1 2. انت مضايقني. حاضر، مضايق في ايه؟ في كذا، تتاخر كتير. حاضر، ماشي نكتب. خد المشاكل الاول كلها سجلها، وتناقش مع مشكله مشكله نحلها ازاي. ماشي كده؟ والله يا احمد عامل اختك كويس، الله يرضى عليك، دي اختك وانت اخوها الكبير، وانت بمنزله الاب، لازم تاخدها في حضنك وتخلي بالك منها لانها صغيره، حاضر يا أبي انتهي خلاص ماشي. وانت يا سلمى صوتي أحمد هو الكبير اسمع كلامه تعلي صوتك عليه كذا واحدة ونجتمع على حل مشكلة. طيب ننتقل لأمر تاني الأكل بقى بتحب إيه وبتكره إيه؟ ما ممكن أنت بتحب أكل ابنك ما بيحبهوش، الزوجة عاملة لك أنت عطل أنت بتحبه والواد يا عيني ضايع ولما يغضب بتقعد تنكد عليه. طب هو الواد ما بياكلش ده صح هتغصبه ليه؟ يا أخي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الأكل كان إذا اشتهى طعاما أكله وإلا تركه. طب ابني ما بيحبش نوع معين من الأكل دايما الزوجة عاملاه لك، نقول لها لا الله يكرمك الواد ده بيعمل له كذا ما بياكلش من ده خلاص ماشي كده وبرفق نعالج المشكلات عشان ما تبقاش انت ظالم في بيتك وهكذا. ايه رأيكم تعملوا الاجتماع ده كل اسبوع كل اسبوعين شوف ابنك المدرسة ايه احواله تابعه بيذاكره ولا لا درجاته ايه علاقته بالمدرسين ايه علاقته باصحابه بيصاحب مين بيمشي مع مين بتفضلش نايم كده والواد يضيع منك. لو كل اسبوعين قعدنا جلسة واحدة هنخلي بيوتنا جنة. فهمت حاجة يا مالك انت لسه متجوز ربنا يجوزك ويزوجك طبعا انت عارف المعنيين كلهم بقى يعني يجوزك ايوه ويزوجك كلهم عارفين اه دي عارفينها صح الله يبارك. يبقى يا جماعة التدرج الدعوة موجود الى ان يرث الله ارض من عليها، اما تدرج التشجيع اغلق بابه فمحتاجين علم وفهم عشان فعشان كده سيدنا النبي قال انك هتقدم على قوم من اهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم الحديث. يقول المصنف هذا لبي بن عامر رضي الله عنه أحد تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلخص رسالة الدعاء في كل زمن ومكان فيقول إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أدي منهج الدعاء، ده منهج الدعاء، تعبيد العباد لرب العباد، تعليم العباد التوحيد والصبر على ذلك، تعليم العباد الأخلاق الكريمة والفهم السديد للمنهج، ماشي كده عشان تخرجهم من الضيق إلى السعة ومن الجور إلى العدل، عدل الإسلام. يقول وسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن تشتمل على نوع واحد من التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، وكذا آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله ليس فيها إلا صفة الرب سبحانه وتعالى. أدي عقيد أدي إيمان أدي توحيد. ويمكن لنا مقالين في ترجعوا للموقع كده في رسالة عن آية الكرسي ومعتقد الأسماء والصفات عند أهل السنة، كذلك سورة الإخلاص وعقيدة التوحيد. فيقرأ المقال مهم جدا في رمضان في باب المقالات عبد الغني آية الكرسي وفي سورة الإخلاص ماشي كده. يقول فكل دعوة لا تهتم بأمر التوحيد وتربي أبنائها عليه وتسقيهم العقيدة الصحيحة فهي دعوة على غير هدي المرسلين. فتقسيم بعض الناس أمور الدين إلى قشر ولباب تقسيم قبيح، وأقبح منه اعتبار أمور العقيدة والاهتمام بها من القشور التي تعامل عندهم بالإهمال والطرح. بعض الأفكار المعاصرة يقول لك أن دراسة العقيدة تفرق الناس، ما تتكلموش في التوحيد ما نتكلم في الشرك. يا جماعة العقيدة مع عقيدة التوحيد إزاي التوحيد يفرق؟ نعم يفرق أهل الباطل ويجمع أهل الحق. اوعى تفكر النبي محمد جاء عشان يجمع كله في سلة واحدة يبقى انت مخطئ. محمد جاء ليفرق بين اهل الحق واهل الباطل، فعقيدة التوحيد تفرق من اهل الباطل تبعدهم عنك وتخلي المعدن صحيح نقي. ما ينفعش كلنا حلوين كلنا طعمين يا مال، اذا اجتمعنا على عقيدة صحيحة يبقى صاحب العقيدة المغشوشة ما يلزمناش اما ان يعتدل واما ان يعتزل. ذكرني كنت أعمل في مدرسة خاصة في بلادنا ودرس المواد الشرعية وكان في مدير كده زي العسل، فكان لما مدرس مثلا تكثر منه الشكاوى قوي يجمع المدرسين كلهم يجيب فلان ده يقول له يا فلان المدرس اللي بيشتكوا منه كتير كثر شاكوك، وقل شاكروك. فإما أن تعتدل وإما أن تعتذر. اللي بيشتكوا منك كتروا قوي وقل من يشكرك، يبقى يا إما تعتدل يا إما تعتذر. فما ينفعش يا جماعة كده التقريب بين عقائد خارج، دعوة باطلة. ينفع؟ ما ينفعش. لو جبنا سلة بيض وفيها حاجة بيضة، سلة برتقان وفيها برتقانة بيضة، ها هيحصل ايه؟ هيضرب كله. نقول له شيل البيضة دي الخايبة دي، ابعدها عن الحلوين. فهمت حاجة؟ يبقى احنا عندنا عقيدة، فدي كلها دعاوى باطلة التي بعد تعدل على التوحيد ونفرت من دراسة العقيدة، دعاوى فاسدة لأنها قامت على غير هدي الأنبياء. وبهذا القدر إخوتاه نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع التربية العقائدية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.